معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة وجهها أنا وزميل مارك البيتار. الكل صار يعرف أنه دائما مبتسم لكل المستمعين, ونحن معكم بلقاء جديد ضمن معنى الحياة إلى معنى. ومثل العادي قسمين رح يرافقوكم, يعني رح نضل سوا لغاية الساعة 2 إلى 4, فنقول أهلا وسهلا بالجميع. لليوم ضمن الاسم الأول بيساعدني أقول أهلا وسهلا بالمتخصصة بالبرمجة اللغوية العصبية وبتطوير الذات الأستاذة دارين داود الفرج. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
طبعا لليوم لمناسبة اليوم العالمي للا عنف حبينا نضوي على هذا الموضوع مع حضرتك. يعني عن جد إذا الواحد هيك بيعد بقرأ على اللاعنف شو حلو, بتحسي حالك كأنه مدرين عايشة, ما إذا بتكون عايشة أما لا, هذا مش بعرفه قد ما
حلم.
حلم عن جد, حلم كتير حلو,
حلم العايش بسلام. فعلا أول شيء خلينا نستذكر هيدا النهار يلي أعلن عنه رسميا باليونايتد نيشن بال2007, وذلك احتراما أو تقديرا أو استذكار كمان زعيم حركة الاستقلال الهندية غاندي, يلي هو كلنا بنعرف كيف قاوم الاستعمار البريطاني بلغة اللاعنف, وكان رمزه هو تحويل حيالله نضال لأسلوب حياة لا عنف, قادرين نحن نوصل للي بدنا إياه بأسلوب اللا عنف, بالكلمة بالتفهم بالتقدير بالرسالة الواضحة لا ياخد كل واحد حقه ويوصل لمبتغاه ولكن بأسلوب لا عنف.
يا شو بعيدي عنا هيدي الكلمة. خلينا نعرف من حضرتك شو مفهوم اللا عنف, هل هو يعتبر ردة فعل أو يعتبر أسلوب حياة أو مهارة من الممكن تتطور؟
فعلا هيك, هو اللاعنف كأسلوب حياة خلينا نقول هي قيمة أخلاقية كلنا بنعرفها, أنه تكون متسامحة, تكون سلسة, تكون عم بتراعي شعور الآخرين, هيدا فعلا قيمة أخلاقية. ولكن نحن بوعينا وبحلمنا مثل ما كنا بلشنا وقلنا أنه نحول هيدا الشيء لأسلوب حياة, أنا هيك بدي حياتي تكون, هيدا الجو وهيدا الثقافة يلي كلنا لازم أنا أكون دور عندي دور مهم أنه أنشرها, وبنفس الوقت الكل يتعاون معي يتبادل معي بهيدا الأسلوب. إذن هو طبعا أسلوب حياة, أنا باخد قرار أنه هيدا مستوى التعاطي معي, مستوى الحديث معي, بس برسالة واضحة, مجرد أنا ما عم بوصل شو بدي بكل احترام. وهون منفوت أكتر بأساليب التواصل اللاعنفي, لأنه فعلا قادرين نوصل لتنغير المجتمع, على القليل مجتمعنا الصغير يلي صار عارف أنه هيدا الشخص مسالم, هيدا لخته اللاعنفية, أنا بدي أتعاطى معه وكل شيء بيعده نوعا ما. والواحد لازم يبلش بمجتمعه الصغير, بقيمة أخلاقية يبلش يزرعها ببيته ويتناولها مع اللي حواليه, وتنتشر أكتر وأكتر, تصير أسلوب حياة وتصير أكتر من هيك هيدا المهارة يلي نحنا بنحكي فيها بتطوير الذات, أنه كل شغلة هي مهارة بقدر اشتغل عليها طورها, وخاصة إن إذا مني جاي أنا من بيئة مسالمة أو بيئة عندها هيدا ثقافة التواصل الطبيعي بمعنى أنه منا عدائية, ساعتها أنا بدي ابتكرها, بدي طورها, بدي اتثقف عنها وطور مثل حيالله مهارة, يعني اتعلمها طورها مارسها, أوقات بتزبط أوقات ما بتزبط مش مشكل, ولكن قادرين فعلا ناخد قرار أنه هيدا حكي وهيك لازم تجاوبنا.
قبل ما نوصل لأنواع إذا مثل ما قلت حضرتك أدوات التواصل العنفية, لأي مدى اليوم الواحد قادر على ضبط النفس كرمال يوصل لهذه النتيجة اللي حضرتك حكيتي عنه؟
نحن إذا تنعنا علميا أنه هيدا التواصل اللاعنفي هي قدرتنا على التعبير بل عن غضبنا أو عن استيائنا, ولكن بطريقة بناءة, يعني أنا عم بتحكم بردود الفعل تبعي,
يعني عم بتبطنها
عم بضبط نفسي، ولكن بين ضبط النفس والكبت فرق كتير كبير. ضبط النفس هو انه عم هيدي الكتلة المشاعر اللي حاسة فيها بدها تنفجر، انت عم تضبطيها ولكن عم بتعبري عن رأيك وعم تعبري عن الموقف،
يعني بوعي.
بوعي بوعي أكيد. بينما الكبت أنه هو الواحد أنه يبلع مشاعره أو ينكرها أو يغطيها ويضل مقهور من جوا، وهون الفرق يعني الشاسع هي الحالة النفسية اللي بتتولد عن هالشغلة بحد ذاتها. يعني ضبط النفس بيعطينا راحة انه انا ما عم بفش خلقي كيف ما كان، انا ما عم بتعدى على الاخرين كيف ما كان، بالعكس عم بعمل ضميري، عم بوصل رسالتي ولكن بلا ما اذي الاخر. هون عم بتعلم،
في عنده حكمه كبيره
100%، وعم بيتعلم الواحد انه يتحكم بهالاستجابه العاطفيه، لانه نحن كتله مشاعر
100%،
بركان مشاعر 100%. ما بدنا نخليه ينفجر، بدنا نخليه يضل محصور بطريقه بناءه نقدر نكمل بعلاقات مع هالاساس.
طب ليه اليوم عم نحاول بطريقه معينه نختار العنف اوقات بدل الحوار؟
طبعا الموضوع كتير كبير، يعني ببلش بالحالة النفسية للحالة الاجتماعية للضغوطات الاجتماعية أو بين توقعاتنا من المجتمع أو من اللي حوالينا وبين اللي عم بتلاقي. أنا ما بدي فوت من الناحية النفسية، أوكي؟ لأنه علم النفس ببرر نوعا ما هالغضب يلي جوات حيلا شخص معنف. أنا مش هيدا موضوعنا، موضوعنا بالعكس.
بس هو عادة بيتبرر، يعني في كتير حالات الغضب تتبرر
أسبابها 100%، بس نحن كتطوير ذاتي منقول حتى لو أنت غضبان ولكن بدك تعبر عن غضبك بطريقة محترمة، بطريقة تضلك حافظ شعور نفسك وما تبين هالوحش الكاسر، وبنفس الوقت ما بيحقلك أبدا تحطم الشخص اللي قبالك.
في حالة الغضب الواحد بيقدر يبرمج حاله بحالة الغضب إنه يصير وينتبه على كل التيون؟
خليني بس مرق هيدي الجملة. في بعض الأشخاص ربيو لأنه بتعرف إن إحنا منبلش دايما بالتربية، أوكي؟ يعني أي باترن أو أي أسلوب ردة فعل معتمدة من الأهل بصيروا الأولاد
نموذج الأهل.
نموذج صحيح. هيك بس أغضب بكسر الدنيا، يعني هيدا النموذج المثالي لأنه هيك عرفت. عندك عالم ما بيعرفوا أنه في حوار، ما بيعرفوا أنه في رأيين، في عندك عالم ربيوا وكبروا على إلغاء الآخر وطمع الآخر وتحقير الآخر، في عندك عالم فعلا يعني مجتمعهم ظلمهم، أوكي؟ ولكن بمرحلة معينة، وهون منفوت بالتطوير الذات لأنه ممنوع نحن بهيدا العصر ما نطور ذاتنا وما نطور هالنموذج اللي أهلنا عن وضع معين، عن جهل معين، عن بيئة معينة عايشوا هن وتربوا وفهموا أنه شريعة الغاب أو يا قوي، يا بدك تكون أنت القوي اللي عم تستحكم يا أما بدون يتحكموا فيك. كمان ما بدنا نفوت فيها، كل واحد من المستمعين هلأ عم بيجرب هيك يفهم من وين جاي وكيف تكون هالغضب عنده. إذن هي ببعض الأحيان هيك تعلمنا أنه فينا يعني نرد الغضب أو نحكي نطالب بحقنا، خلينا نقول هيك. هلأ بعض الأشخاص التانيين لا، عندهم بيكونوا عم بيغطوا شعور خوف، شعور قلق، شعور ما بدهم يخسروا، سو دغري بيجوا من فوق وبيعبروا عن غضب بشكل عنيف كمان، سو كمان هيدا بيكونوا عم بيغطوا شي تاني. يعني هون أكيد منه مبرر أبداً، طالما أنا عم بفكر بثلاث شغلات، بحيالله شغلة، أنا شو هدفي من هالتواصل أو من أنه بفرج العالم مطلبي، أنا شو بدي، أوكي؟ عندي هدف أنه العالم يفهموا شو بدي، أوكي؟ أي أسلوب بدي، من بعد ما حدد الهدف بدي حدد الأسلوب، أي أسلوب بدي استعمله معك تيوصلك المساج أنه أنا مني راضي عن هيدا الموقف أو عن هيدا الحكي أو عن هيدا الشغلة. بعيط، بكسر، بستفيد من شخص ثالث يوصل لك، أو بحكيك بطريقة عبر عن مشاعري، وهلأ بنحكي كمان عن الأساليب، بهدف أوصل لنتيجة بناءة.
صار في عنا أسرية وفي عنا أنواع التواصل تماما.
نعم 100%. أول شيء شو الهدف أنا حطم الشخص أو وصل له أنا شو بدي؟ أي أسلوب، أسلوب العداء يلي بده يخلق عداء بالمقابل أو لا، والنتيجة أنا شو النتيجة يلي بتهمني؟ أنه تاني مرة ما يصير هيدا الموقف وانحرج أو انحط بمحل ما بحب أو ما بقبل انحط فيه. إذن بس الواحد يكون واضح شو بده من التواصل مع الآخر، ساعتها بيصير العنف أخف، لأنه أنا قادرة أوصل شو بدي بلا ما دمر وبلا ما استحقر وبلا ما فعلا يكون
كل واحد في عنده حالة معينة بتكون أكيد يعني أكيد. هذه مش ما فينا نعممها على الكل، كل أكيد. واحد عنده طريقة معينة الواحد بيقدر يتعاطى معها. إذا نحكي شوي الفرق ما بين الحزم والعنف، كيف نقدر نفصل بيناتهم؟
100%. نحن مجرد ما فهمنا شو بدنا على المظبوط، بنعطي هالأسلوب البديل يلي هو أسلوب الحزم، ويلي هيدا متعارف عليه عالميا وأثبت نجاحه بطريقة التواصل، لأنك أنت أسيرتيف، عارفة حالك شو بدك وقادرة توصلي بكلمات منا عنيفة، بكلمات حازمة. شو يعني الحزم؟ الحزم يعني واضحة، واضحة. ونحن أكترية مشاكلنا يلي بتوصل للعنف هي قلة الوضوح، وهي التشهير بالآخر بدل ما نحكي فعلا بالكلمات الواضحة أنا شو بدي أو شو المطلوب. يعني بدل ما أوصف الحالة يلي صار مش مقبول وهيدا ببين عن أخلاقكم وبهالطريقة العنيفة، وبعد ما فهمت شو بدك. أوكي. صوب الحزم، طريقة الحازمة هي اللي فينا نستبدلها بدل العنف، لأنه الحزم في احترام للآخر وفي رسالة واضحة، بتفهم يلي صدر منك، ولكن أنا تاني مرة هيدا الحكي ما بقبل يتوجه لإلي. إذن أو حيلا موقف يعني الواحد بيكون صاير معه. والأهم من هيك إنه الشخص الحازم شخص ما بيتأثر بالفايبز اللي حواليه، لأنه أكيد بدك تقولي لأنه في عالم بيستفزوك، في عالم بيدعوك تكوني عنيفة معه تتوقف الحالة. هون منطلب، وهيدا منستعملها بالبرمجة اللغوية وفينا نرجع نحكي فيها بعد شوي، الواحد بده يكون تركيزه ووعيه على ذاته مش على الشعور يلي عم بيعطيه الآخر. كتير أشخاص بيستفزونا، بيولدوا فينا مشاعر بشعة، بيطلع على بالنا يعني نتفن يعني أدمنهم.
لا بيجروك على ردت فعل منك معود عليها.
صح 100%. هون أنا بهيدي اللحظة فعلا، وهيدي لحظة الإدراك الذاتي يلي أنا شو بدي وصل من هيدا الموقف، مش شو خليني حس، أنا شو بدي وصل مسج. أوكي. يعني دايما تركيزنا على ذاتنا، شو هدف هالموقف حققه، مش الهدف تحقير الآخر، الهدف أنه هيدا العمل ما يرجع يتكرر، أو أنه يكون في أسلوب تاني بالتعاطي معي أو شو ما كان سبب العذر.
طيب شو أكتر أنواع العنف اللي من مارسه من دون ما ننتبه له تجاه الغير؟
كتير كتير متل. وفعلا يعني نحن عم نحكي عن العنف، مش ضروري العنف هو الصريخ، هو الضرب، مش ضروري العنف يكون شيء كتير قوي يعني بركان والعان، لا، ممكن في كتير
عنف سلبي،
عنف يعني سلبي بالموقف، بالنظرة، يمكن الاستهزاء، بقلة الاحترام، قلة التقدير. هيدي الأشياء بتولد عند الشخص يعني كأنه عن جد ضربتي وأذيتي بالصميم،
خاصة الحساسة، الشخصية الحساسة
أكيد، والشخصية يلي بعده عم يتأثر بالآخرين، يلي بعده عم بيكون عرضة للرياح يلي عم بيكبوها حواليهم. وهون دعوة للكل، مش معناتها ما نتأثر ومش معناتها ما نكون حساسين. طبعا هيدا أجمل ما بالإنسان أنه يكون حساس. وهنا بتذكر برجع غاندي بأهم الأقوال يلي قالها، أنه ما في أجمل من أنه تمرق بين العالم وتفوح منك ريحة أخلاقك. بقى الشخص الحساس يلي عنده احترام للآخرين، هيدي شغلة بدنا نتمسك فيها، وهيدي شغلة كتير حلوة نحافظ عليها بالرغم من كل الأشياء يلي عم بتصير، يلي نحنا فينا ناخد حقنا بكل احترام وحزم وبكل وضوح وصرامة، بمعنى أنه واضح أنا شو بدي. في كتير عنف عن جد بيأذي،
لأنه
بتكون متوقعة من الشخص،
تنشوف المشهد قدامنا ومصحح الموقف للمستقبل.
مثلا فت على محل ما وقفوا لك وما سلموا عليك بالوقت اللي سلموا على الكل مثلا، هيدا عنف مبطن. هيدا
إذا بنعرفهم أو إذا ما بنعرفهم كمان،
لا سبب شرير، والشر موجود من زمان وبعده بيتمارس بطريقة كتير خبيث، بيحي لك الشخص أنه هو كتير محترم ولكن صدر منه بطريقة غير مباشرة
بس مقصودة. حسسك مقصودة.
ايه، ما هون منرجع للنية وللسلوك. اوقات السلوك بيكون مش بقصده، منفهم نوايا جيدة، واوقات لا، بنيته يأذيك ويعنفك، وهو المعنف بهيدي الطريقة بده يلبكك، يعني بده يخليك منك مرتاحة حتى ما تنجحي او حتى تتلبكي بمحل معين وما توصلي لهدفك فيه، او العالم ما ينظروا لك مثل ما انت بتحبي ينظروا لك او يتعاطوا معك، لانه هو دغري حطك بجو تاني زعجك.
بس ما في اشخاص كمان بيتاثروا اكيد، بس ما في اشخاص ما بيتاثروا هيك قصص
اكيد،
انه ما يعني عرفت انه زوقف او موقف هو يعني
100%. وهون اللي عم نقوله انه الواحد يضل مدرك لقيمته الذاتيه بغض النظر عن العنف الممارس
مثلا. عن جد شو رح ينقص من الشخص في حال احترم وجوده، اما لا هو من محترم.
صحيح صحيح 100%، وهيدا احلى شيء ممكن الواحد يعمله تجاه هيك تصرف.
انا هيك بعمل.
إذا هيدا الرفض، حيلا رفض هو عنف، حيلا هيك يخلوك محبطة أو غير تحس أنك غير محبوبة، يعني كل المشاعر يلي بتلبك لك سلامك ووجودك يعني بشكل طبيعي.
صار بيتعبوا كتير هيك أشخاص
أكيد،
عشان بيتعبوا كتير
أكيد.
إذا ناطرين من الخارج يقدروا يتدفوا كارثة.
صحيح صحيح، عشان هيك نحن بدنا نكون عن جد انتقائيين بكل الأشخاص اللي نحطهم حوالينا. إذا في أشخاص عن جد عنيفين لأسباب بتفوق قدرتهم، لأنه أوقات الواحد عن جد ردة فعله الطبيعية عنيف لأنه هيك تعود، يعني هيك أشخاص منبعد عنهم أو هيك أشخاص منفهمهم بطريقة كتير واضحة أنه هيدا الأسلوب عم بخسرك مصداقية، مش عم بيصغرني أو يحجم لي موقفي. يعني في مواقف معينة لازم تكون واضحة وصارمة،
خاصة كتير كترانين كمان هالأخبار عن العنف مع الأسف. يعني بتحس أنه مثل ما قلتي حضرتك أنه كل المواقف عم تكون عرضة للواحد يتعرض لتعنيف معين بقصد أو بغير قصد، بهم النتيجة
أكيد.
خلينا نحكي شوي عن العنف داخل العائلة، يعني شو تأثيرها داخل العائلة، تأثير هالمفهوم بين الشريكين حتى بين الأصدقاء حتى بالعمل.
كتير مهم كل شخص عن جد ياخد على عاتقه التحكم بردود فعله وبأقواله وبحيلا شغلة بتصدر عنه.
نقارن بين عائلة فيها يعني عن جد عيشة السلام بيتها نتيجة اللعنف اللي بتعاطوا فيها مع بعض، وعائلة تانية بالعكس.
صحيح.
شو كيف تكون تأثيراتهم، شو إذا نقارن بيناتهم؟
وقت يكونوا الأهل فهمانين دورهم انه عم بيربوا ولد تيعيش بسلام، تينما، تيتطور، تيشتغل، تهو بالتالي يعمل علاقاته الناجحة، يعني المسؤولية كتير كبيرة. ومجرد انت ما عم بتكون عنيفة ببيتك، يعني في عدم استقرار، في قلة ثقة بالنفس،
عدم امان
اكيد، وعدم امان يعني ضياع، عدم الأمان يعني ضياع. شخص منه مربى بسلام داخلي ببيته، وين ما نحط هيدا مستحيل يحس بقيمته وبإمكانية النجاح، لأنه دايما براسه أنه في انتقاد، في تجريح، في أشياء عنيفة أو أشياء بعيدة كل البعد عن السلام. أكيد بيفرق جو عائلة عن جو عائلة تاني، وعن كمان نتاج ثمارهم بالتربية. الأولاد كتير بيفرقوا، بيكونوا بالمدرسة هن بوقتهم عنيفين، لأنه المعنف دغري بده يمارس العنف أو هيدا الأسلوب على الآخر، بيكونوا ما بيحبوا، ما عندهم محبة، ما بدهم حدا يكون كمان عايش بسلام وعايش بفرح معين. بالمقابل منلاقي العيلة يلي فيها سلام بالعكس، هيك مرتاحة، عندها فرح داخلي، عندها تقبل للآخر، شو ما كان وضعه أنا بتقبله لأنه أنا عايش السلام، أنا مكتفية بحب واحترام أهلي والإخوة لبعض، وبالتالي بيكون عن جد إمكانية نجاحه بحيلا اختبار أو بحيلا قدرة تعلمه، خلينا نقول كمان بتكون زايدة، لأنه الشخص
منه مشوش
أفكاره، قادر يركز، بالتالي قادر يتعلم، بالتالي قادر ينجح، قادر يكون productive، قادر يكون خلاق، أفكاره مش موجودة على حل النزاع وحل العنف والبحث عن المحبة والسلام، لا، أفكاره بالأمور يلي بتخليه ينجح بمهنته، يلي بيخليه ينجح بعلاقاته، يعني كل الطاقة يلي عنا إياها منكون عم نحطها بمحل عم بيعطينا ستيب لقدام إنه نتقدم بحياتنا، بدل ما نكون عم نرمم جراح الطفولة وجراح يومياتنا يلي بتكون بشعة ومتعبة يعني. وأكترية حتى بين الكوبلز مثلا العنف بيوصل للخيانة،
أكيد.
العنف إذا ما بدنا نقول للطلاق، العنف بيوصل لقلة الاحترام قدام الأهل، العنف بيوصل، يعني في تداعيات لكل شغلة. ونحن بطلنا بعصر قبل كانوا يمارسوا العنف حتى يضبطوا المجموعة اللي حواليهم، كانت العالم تخاف إنه يي لا هذا شخص عنيف بدي أسكت قدامه. هلأ صرنا بعصر المعرفة والتطور والتقدم، صار عنا أوبسيونات، صار أنا فيني أختار أسلوب حياة اللي بدي. كل شخص قادر يرفض العنف يلي عم يتمارس عليه، إذن المعنف بطل الربحان، صار هو خسران على جميع المراحل.
أستاذة نادين، حضرتك قلتي قبل شوي أنه الأهل وقت بكونوا لا عايشين باللعنف بسلام معين، أولاده كتير بتأثروا، لأي مدى بينصدموا بالخارج، يعني لأي مدى قادرين يتحملوا شو عم بيصير برا، وهني ما عندهم ولا فكرة ولا عايشين شي منه.
شوفي، الأهل هن نموذج لأولادهم، أوكي؟ يعني مزبوط عم بيعلمون هالأسلوب الحياة المسالم وتقبل الآخر والمحبة والسلام وإتسترا، ولكن بنفس الوقت عم بيعلمون كمان أكيد، وهون الوعي لدورنا المهم بالتأثير على أولادنا، أنه أكيد عم بيصيبون خيبة أمل وعم بيصيبون فشل وعم بيصيبون عم بيواجهوا مشاكل، ولكن كيف عم بفرجي ولادي أنه عم بتعامل مع هيدي المشكلة، ساعتها مش بخبية عن ولدي، أنا ما بدي حط الولد ببالون هوا أنه الحياة حلوة وسعيدة وما في شي برا، لا، بدي قل له في مشاكل، ولكن أنا بدي علمك كيف تعبر عن هالاستياء تجاه هيدي المشكلة، مش بتروح بتكسر الدنيا، ولكن بتتعاطى بالمعطيات، بتواجه المشكلة بشكل كتير موضوعي، بتحل المشكلة. يعني أنا بقوي ولدي تا يحافظ على هالسلام يلي جواته، أنا بربيه وبقول له بدك تواجه المشكلة ولكن بسلام داخلي مش بضياع، ما بخلي المشكلة تأثر على استقراري من جوا، أنا أكون على ثقة أنه رح أتخطى هالمشكلة ويوم من الأيام رح نتطلع لها تكون درس لألنا أو تغيير مسار بعائلتنا أو بشغلنا. أو بده يكون في وضوح بالتعاطي والتفسير للولاد أنه مزبوط الحياة منا هينة، ولكن مش معناتها ما فينا نواجه حيلا مشكلة، بدنا نقويهم، بدنا نعطيهم هالإرادة القوية أنه يحافظوا على هالأسلوب الحياة، ولكن بشكل موضوعي، ما ينهاروا، يحلوا مشاكلهم، وبنفس الوقت يعني ما نفرجيهم الأساوي، لأنه مجرد ما أو العقاب، لأنه في كتير أهل مثلا بفكروا عم بيربوا أولادهم بيعاقبون بشكل كتير قاسي، هيدا نوع من العنف أكيد. كمان أو بفرجون كيف عم بيتعاطوا مع الجيران، هيدا الأساوي بحد ذاتها، الولد بصير يفهمها تصرف عنيف، بصير هو بده يطبقه. إذن دايما كل هالخلافات والنزاعات بدنا نكون واضحين انه موجودين بالحياة ولكن ما منخليهم ينتزعوا سلامنا. ممكن يتأجل فرحنا شوي، يعني ايه نحن هلا فينا نكون زعلانين، فينا نكون معصبين، ولكن هيدا الموضوع لازم نشتغل ما يضل وقت طويل، تخلص المشكلة وتخلص الحالة النفسية معه.
إذا نسأل سؤال واضح، هل فينا نعيش فعلا بلا عنف بعالم عنيف؟
دايما تفسيرنا للأشياء هي اللي بتخلينا نفسر، نقول إنه عالم عنيف ولا لا. مثل ما بلشت لك أول شيء، العنف مبرر نفسيا، أوكي؟ يعني أنا مش ضروري أصير عنيفة مثله، أنا بقول إنه هو عنده أسبابه النفسية، عنده طفولة معقدة.
بس لأي مدى قادرين نعيش معهم بهيك عالم؟ يعني قادرين قدرة التحمل عنا قديه بدها تكون كتير قوية؟
مجرد ما تفهمي الوضع الشخص العنيف، أنت بترجعي بتقرري قديه قدرتك تقربي لحده أو تبعدي من حده، قديه بتصير تخففي الأمور المشتركة معه أو تخليها لقد قدرت قدرتك بالتحمل.
مش عم نحكي على سعيد فرد، عم نحكي سعيد مجتمع.
هلأ كل شغلة، يعني نحنا يعني قد ما فينا، يعني كمان ما بدنا نقول هالقد المجتمع عنيف، خلينا نقول انه حتى ما نصور انه
عنيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة بطريقة سلبية الى ما هنالك، بس مبلا في أساوي، في عنف. تحس على حالك انت فيت على بيتك منك مرتاحة، مش لانه انت منك مرتاحة من جوا، لانه في قصص معينة ان كان بالمحلات، ان كان بالمطاعم، وين ما كان، يعني ان كان بالمدارس هلأ مثلا اللي عم يعيشوا الاهالي مثلا.
صح، 100%. بدنا نجرب ما نتمسك بهيدا العنف، بدنا نجرب ناخد الاشياء قد ما هي، ما نعيش الحالة كليا. يعني سمعت كلمة مش منيحة بمحل، اتخنقنا على باركينج، تخلص بوقتها، ما ضلني حملتها وعم برجع ردد الحالة وارجع عممها، لانه كمان نحن تفكيرنا ميال للتعميم. يعني انا دايما بس روح على الدوائر الرسمية بيطلع لي مشكل او ما بدنا نعمم،
أوكي.
ما بدنا نعمم، أوكي. ما بدنا نرجع نستذكر دايما المواقف العنيفة يلي صارت معنا، لأنه منرجع منحط حالنا بحالة نفسية والناقلات العصبية تبعنا بترجع بتتوتر. إذا منضلنا عايشين توتر سرد الخبرية مرة ولا مرة، إذا شغلة صارت بشعة عنيفة مش حلوة، منقطشها هون، وفعلا منقطش، يعني منحط حد لتكرار هيدا الشغلة، تأرجع بلش أنا من محل هادئ، تأرجع مش أنا صير كمان مصدر توتر للآخرين وتصير سير فيسيو. يعني أنا عم بعطيك توتر، عم بتردي لي توتر. بدنا نجرب قد ما فينا نحافظ على هيدا الشيء.
بعد خلينا نحكي شوي عن البرمجة اللغوية العصبية، كيف بتساعد على اللعنف، إن كان بإعادة برمجة ردة الفعل أو باستراتيجية التهدئة.
100%. وهون منكون عم نتابع،
عم نعمل شي تطبيق.
صح، عم نتابع عمليا بهيدا الموضوع واستراتيجيات التهدئة بالبرمجة اللغوية العصبية مثبتة علميا، وهيدا علم قادرين نطبقه. ومجرد ما هيدا هودة التقنيات اتطبقت بأماكن في مصلحة انك تكون هيد ايه عم تنجح، بس نحنا بدنا نفهم الهدف والنتيجة، انه هيدا قرار بدي يكون هادية تنفذ هالتقنيات. دايما اول شيء تقنيات التنفس والارتباط بالجسد، يعني عن جد انا بدي هدي حالي شو ما كان عم بيصير حدي وحولي. وهيدا منشوفه في اشخاص هادين بينطروا يخلص المشكل تيقوموا يحكوا كلمتهم. بدنا نضلنا عم نروق حالنا تما نكون ردة فعلنا عصبية، منا واعية ومنا موضوعية. بدنا نتمسك بحالنا بالسلام اللي موجود بقلبنا، ما نكون مستفزين دايما بالأشياء اللي حوالينا. وهيدي شغلة قادرة تتطبق.
طب كيف؟ شو التقنيات تبعينا؟ يعني بأي طريقة؟
بدك تحكي مع حالك، بدك تقولي أنا بدي أخذ قرار. كيف؟ كتير هينة وقت يكون عم تعملي دايت، أوكي، وإجاكي على صحن شغلة أنت بتموت فيها
بكلا.
هون بدنا نقوي الإرادة وهون بدنا نتنفس ونرجع نسأل هيدا السؤال، أنا شو مصلحتي أكلها أو ما أكلها، خاصة إذا كان في إفادة لجسمي، يعني في صحتي بالدق، يعني مش أنه بدي نزل كيلو 2 كيلو هيك فور فان، يعني في إفادة لصحتي، في إفادة لعيشة، أنا بدي أخد قرار وبدي التزم بذاتي، مثل كأنه عندي مصلحة بالشغل ما أعمل مشكل مع الكوليك تبعي، ليه هنيك بقدر وبغير محلات ما بقدر. إذا دايما بدي أرجع لمصلحتي الذاتية أنه ما فوت بالمشكل وضلني هادئ، بس كون مقتنعة أنه حالي أولوية، بدي ضلني متمسكة بهيدا الشيء وأرجع أعمل بسموها بال NLP إعادة الإطار أو ريفريمينج، يعني بدي أرجع فسر الأشياء اللي عم بشوفها. يعني مثلا إذا حدا عم ببهدلني، مش عم ببهدلني لأنه أنا ما بسوى، عم ببهدلني لأنه هو بحالة هستيرية خاصة بالأخلاق تبعه مش خاصة فيي أنا. إذن بدي فسر العنف اللي عم بيصير أنه بعيد عني ومش جاي علي، وحتى لو هيدا الشيء جاي علي وقصده أنه أنا انوضع بمحل بشع، أنا بعمل تصور ذهني بتخيل حالي برات هيدا الموقف كلياً بلحظة من اللحظات، كيف اللي بيقدروا مثلا السياسيين ببابليك سبيكينج ما يفرطوا ما يبينوا وجههم الآخر، يضلون عم بيحاكوا الجمهور تبعهم، طبعا بيشتغلوا عليها، بيتصوروا ذاتهم بمحل تاني بحوار مثالي، ما بيسمعوا التعنيف يلي عم بيصير، بس يخلص هيدا التعنيف بيكونوا هن محضرين السيناريو يلي بدهم يطبقوه والمسج يلي بدهم يوصلوه، ومن خلال اللغة الإيجابية أنه أنا عندي هدف من هيدا الموقف، ما بدي لوم حدا، بدي أطلب يصير يلي بحاجة أنا يصير بحياتي، لأنه أنا هيك بحب وأنا هيك بدي، وشو ما يصير كيف أوقات بيقولوا سوري على التعبير بتبزق عليك بيقلك الدنيا عم بتشتي، هون عم بيطلع ذاته هيدا الشخص من موقف البهدلة ويضل محافظ على موقفه يلي هو مقرر بده يضل محافظ عليه، لأنه مصلحته هو موجودة بهيدا الموقف الهادئ.
إذا بدنا نحكي بأي طريقة اليوم الأهل أو المربين بيقدروا يساعدوا هالجيل الجديد يفكر بلا عنف؟
طبعا مثل ما قلنا أول شيء بده يكون في نموذج لا عنف. أنا ما فيني أعطي شو بيقولوا لسون دو مورال لأولادي كل الوقت، وبالوقت اللي أنا عم بكون عنيفة معهم ومع اللي حواليهم، ما مستحيل، بدي يكون أنا عم بتصرف بطريقة،
بس إن الأهل مش حسين بالسلام تقدر يعكسوا على أولادهم.
هيدا دور بيلعبوه بغض النظر عن شو حسين جوا. أنا بلعب دور المربي الهادئ الناضج الحكيم، مش بتصرف بربي ولادي وبكون مسؤولة عن أجيال حسب مزاجي وأعصابي والمشاعر تبعي. هون بدو عن جد في درجة وعي كتير كبيرة لازم تكون، ما فينا نضلنا على عفويتنا بمواقفنا، بدنا كل واحد شو دوره ببيته يتصرف على هالأساس، وقتها بده يكون معصب أو نائم على المجتمع يروح يقعد لحاله وينقم على ويزبط أموره ويحط خطة ليطلع من هيدي المشكلة، مش يفجر مشاعره العنيفة على أولاده، لأنه أصلا ما خصن أولاده فيهم. سو هون دايما بس أرجع أنا دوري شو، أي صورة أعطي، أي كلمات سمع، أي مواقف برهن، هون بس اتمسك بالدور المطلوب مني كزوجة كمربية كبشغلة، التزم بالريجوليشن بالقوانين، خلص ساعتها الواحد ما بيغلط إلا بمواقف معينة، إذا طلعت عفوية مش مشكلة منرجع من دلهم، يعني أكيد مش كل الوقت رح نكون هادين، لكن إذا صدر عنا موقف عنيف أو عصبي برجع ببرر سوري أنا كنت شوي عنيفة أو معصبة لأسباب التالية، ما خصكن أنتو، أو إذا حسستكن بأشياء بشعة نسوا أنتو معفيين من هيدا الموقف. بدي برر لحظة الغضب العفوية اللي ممكن تصير. أكيد
بالبرمجة اللغوية العصبية عرفنا شو استراتيجية الواحد ممكن يقوم فيها. بالنسبة لتطوير الذات هل في كمان له دور؟
هيدا التطوير الذاتي أكيد. هيدا التطوير الذاتي بس أخذ قرار أنا أي حياة ما بدي يكون هالإنسان البدائي اللي محركاته المشاعر، كان يخاف يقوم يقتل، كان يخاف يقوم يكسر. وصلنا لمرحلة عالميا ولمرحلة ثقافة ولمرحلة تطور علمي لفهم الإنسان ومحركاته، مش بس يهرب يقتل fight or flight mode يلي كلنا صرنا منعرفهم. لا، صار في عندي choice تالت. مش إذا اختلفت مع حدا يا بدي أكبت حالي وأهرب يا بدي أكون عنيفة مثله. لا، عندي choice تالت أنا. وهون التطوير الذاتي أنه أنا أعلى من مرحلة، وكمان سوري على التعبير قبل كانوا يقولوا أنه الإنسان حيوان ناطق. الحيوان هو بيعمل ردود فعل حسب مشاعره وغريزته. الإنسان هلأ صار عنده القدرة يقرر يتحكم بمشاعره، إذا مش كل الوقت أكترية الوقت، حسب الدور المطلوب منه بالمهمة يلي موكل فيها أو شو عم بيعمل أو شو عنده. أنا إذا بدي أكون جاري، شو يعني الجار؟ الجار هو السند، هو اللي بيشاركك بالأملاك المشتركة. الجار قبل الدار.
ما كان أقول كان زمان هيدا، ما إن شاء الله.
مش مشكل، أنا بنقي الأشخاص اللي بيشبهون، الأشخاص اللي بدي أعمل مجتمع معهم. تخيلي يعني هلأ حتى نحن بعصر منا مجبورين بالعيلة الكبيرة تبعنا، نحن بنقي الأشخاص اللي بيشبهونا، اللي بينمونا، اللي بيخلونا نتوتر. ليه لا؟
عن جد كتير
أنا بقرب وبعمل دورة تجاههم العائلة، ولكن ببعد إذا عم بيأذوني بمحل من المحلات. بدي أعرف أمتين قرب وأمتين ابعد.
يعني هلأ بالنهاية إذا نقدر نقول حسب ما فهمنا منك، العنف هو مش إنه ما نحكي، هو إنه نعرف كيف نحكي.
طبعا
العنف هو مش إنه نكبت الغضب، بل إنه نعبر عنه بحكمة.
صحيح.
يعني بالمختصر هيك جملة، خلي منقول لصديقنا المستمع، خلي صوتك ناعم بس واصل.
صحيح.
اختصرت
100%. لأنه القوة الحقيقية كمان مثل ما قال غاندي، القوة الحقيقية لا تكمن في العنف بل بالشجاعة لمواجهة العنف. بقى هيدي كمان نحط حد لكل هالتواصل العنيف، وبالعكس نحكي بالأشياء اللي بتكبرنا وبتريحنا وبتخلينا عن جد متعة للعيش حدنا ومعنا.
المتخصصة بالبرمجة اللغوية العصبية وبتطوير الذات الأستاذة دارين داود مفرج، نقول لك شكرا لك. شكرا على هاللقاء، على أمل نشوفك قريبا. بالقسم الثاني اليوم بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرد أنا أهلا فيك.
طبعا لليوم رح ندوي ولمناسبة اليوم العالمي للمسنين اللي كان مبارح بأول تشرين الأول عن المسنين بلبنان، بين واجب الرعاية وغياب الاهتمام. صحيح. طبعا قديش مهم أنه الواحد يهتم بالمسن، وقدي مهم أنه يتذكر معه قصص معينة ويخليه بالأحرى يتذكر معه قصص معينة ويهتم فيه ويحن عليه ويدعمه. نعم. ولكن مع الأسف في فجوة كتير كبيرة ما بين الواجب وبين الواقع. خلينا نبدأ أولا أهمية هذا اليوم، شو أهدافه وليش خصص يوم عالمي لكبار السن، وشو بيساعدنا نفهم عن دورهم بالمجتمع.
هلا بطبيعة الحال جنا مثل ما منعرف أنه كل الأيام الدولية هي هدفها
توعية
وتسليط الضوء على مواضيع معينة، وأكيد هي خاصة إذا عم نحكي اليوم بيوم العالمي للمسنين، هي تكريم لإلهم لوجودهم بالمجتمع، لخبرتهم. هيدي نوع من إنه تقدير عم نقدرهم نحن، لأنه بالنتيجة الأشخاص كبار السن هن عندهم تاريخ قديم وخبرات وتجارب نحن بنتعلم منهم. فإجا هذا اليوم العالمي ليذكرهم ويسلط الضوء على كل الأعمال اللي هن أنجزوها بحياتهم.
وهذا الشيء عم يساعد إنه الواحد عن جد يتعرف على دورهم أكثر بالمجتمع. نفس الفكرة بعدها موجودة بالنسبة للعالم تجاه المسن.
هلأ مثل ما قلنا إنه الشخص الكبير من السن نحنا بنتعلم منه، نحنا دائما بده يكون عنا مرجعية، وهن كبار السن هن مرجع بالنتيجة بعدة مواضيع وعدة أمور من كل النواحي، إن كان النواحي الحياتية أو الثقافية أو العلمية أو من كل هدول الأمور نحنا بنرجع لخبرتهم وتجاربهم بالحياة.
وبالنسبة للتكريم كيف عم يتم الاحتفال بهذا العيد؟
هلا إجمالا تختلف الاحتفالات أو ذكرى هذه المناسبة بين بلد وبلد أو بين منطقة ومنطقة.
يعني بتحسي كرمز أكثر ما أنه
صح كرمز. إجمالا مثلا بيرجعوا بيزوروا يمكن دور المأوى العجزة، بيزورون يمكن ببيوتهم، بيعملوا يمكن نشاطات. إذا عم نحكي بالمناطق على مستوى الرعاية، على مستوى البلديات أو الجمعيات، فممكن ينعمل معهم نشاطات لا يرجعوا هيك يحيوا هيدي المناسبة ويذكرونهم بوجودهم وبأهميتهم، لأنه هن بالنتيجة عنصر كان فعال بالمجتمع، وهن من أعمدة هذا المجتمع يلي نحن كبرنا وتطورنا على أمجاد.
خلينا نشوف مع حضرتك كيف تقدر توصفي لنا وضع كبار السن اليوم.
هلا للأسف يعني وضعهم مثل ما كنا عم نقول بالبداية إنه في عنا واجب تجاههم، ولكن هذا الواجب للأسف.
طب يعني شو أبرز المشاكل اللي بتوصل لأهمالهم؟
أول شيء التحديات كثير كبيرة، بدنا نرجع دايما للأسباب يلي موجودة عنا بالمجتمع، يلي هي على مستوى الدولة، على مستوى حقوقهم، على مستوى الرعاية والاهتمام فيهم. يعني احنا عم نشوف انه الشخص يلي بيوصل لعمر معين لنفترض من بعد سن التقاعد وحقوقه مهدورة، يعني لا في ضمان صحي، لا في رعاية اجتماعية، لا في اهتمام فيهم، ما في لهم دعم على كل المستويات، إن كان من الناحية الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية. يعني بالفعل إذا حدا شخص كبير بالسن ما عنده سند، عم بحكي سند بعائلته أو بمحيطه، فعن بالفعل وضعهم عم بيكون مأساوي ومزري جدا. فانطلاع من هون أكيد يعني الصرخة كبيرة، ودائما نرجع منكرر ونقول إنه هن فينا نقول كبارنا فخر وجودنا، يعني نحنا لازم نكرمهم، لازم نرفعهم لفوق، لازم نشوف شو ممكن نحنا نلبيلهم من طلبات واحتياجات. ولكن مع الأسف حاليا بوطننا هذا الدور ما منه موجود.
خلينا نشوف لكل الأشخاص اليوم اللي عم يسمعونا ولعندهم كبار بالسن بالبيت، يعني ياريت كيف ممكن تم عملية الاهتمام ورعايتهم من ناحية. خلينا نبلش بأول شيء من الناحية الصحية.
من الناحية الصحية هو بنتيجة أهم شيء الناحية الصحية، الناحية الجسدية.
أنا بحس النفسية أكتر، يعني النفسية كتير بتساعد الواحد يتحمل شو ما كان وضعه الصحي.
طبيعي هن بيكملوا بعضهم، نحن منقول الرعاية النفس جسدية. يعني مثل ما حضرتك كنت عم تقولي، وقتها يكون النفسية مرتاحة هذا نص العلاج يعني تقريبا. ولكن ما ننسى انه في الشق الطبي، الشق الصحي يلي تأمين الدواء، ينعملوا فحوصات دورية إذا بحاجة لدخول مستشفى، معينة الطبيب،
انتبه لبعض العوارض عنده قبل ما تتفاقم،
انتبه لبعض العوارض. طبيعي هؤلاء من الأساسيات، مثل ما هي من أساسيات لكل فرد بالمجتمع، وهن كمان ضروري الشخص كبير بالسن انه ينتبه لهالشي. كمان ما ننسى الناحية النفسية، يعني نهتم فيهم، نتقرب منهم، نعمل لهم يمكن ندمجهم بقلب الحياة الاجتماعية والحياة اليومية، نشاركهم بأفكارنا، بشو نحن مشاريعنا، شو نحن حابين نعمل، نخليهم دايما أكتيف، نخليهم دايما يفكروا، مش ضروري يمكن يكونوا ناشطين من الناحية الجسدية، ولكن من الناحية العقلية نضلنا نزورهم إذا كانوا عايشين لحالهم، نحكي معهم، نجرب شوي نسمع لهم، أهم شيء نصغي لهم، مش بس نسمع لهم
حتى لو عادوا الحديث 20 مرة.
بدي أقول لك لأنه إجمالا الكبار بالسن بيرجعوا دايما بالزمن لورا، بخبروا عن أيامهم، عن كيف عيشوا، عن ذكرياتهم،
عن أحلى أيام حياتهم،
أحلى
يعني.
أيام حياتهم اللي مرقوا فيها،
كيف تعرف على مرته، كيف
صحيح 100%. ومثل ما قلت يمكن يعيدوا كل ما تشوفيهم بعيونك الخبرية مرة،
يعني ما في عندهم أخبار جديدة يخبروها.
مزبوط
أكيد،
وبتنطبع بذهنهم هدول الأخبار، يعني الأخبار من كل الأخبار الإيجابية أو الأخبار السلبية. من الأخبار الإيجابية بيعيشوا على أمجادة إنه نحنا بهديك الأيام كنا كان عنا علاقات، كان عنا نشاطات، وكان عنا كل الأشياء الأمور يلي نحنا نقدر نبت فيها وناخد القرارات.
هذا الشيء بيساعدهم كمان، بيحسسهم قد كان لهم أهمية.
طبيعي،
يعني عرفتي إنه مش هيك بيركزوا عليه أكثر،
قد لهم أهمية وقد ايه هن مفيدين. لأنه أنت وقتها تعطي الشخص أو الفرد تعطيه أهمية وتعطيه مسؤولية، بحس حاله أنه هو مهم. فكيف تا إذا الشخص الكبير بالعمر بعمر معين أنت رجعتي له استشرتي بأمور معينة، قد بحس حاله أنه هو بعد له دور، بعد له كلمة يعني مسموعة. خاصة عم بحكي أنا عن نطاق العيلة، وقتا دايما بتعرفي بالعياد في دايما الكبير السن يلي هو صح. بيكون المرجع بالعائلة، يلي هن بيستشيروه بكل شيرد ووردة، بياخدوا برأيه، بياخدوا بنصايحه، بتوجيهاته. فهيدا هون فخر لإله انه انا بعدني عم بقدر اعطي كلمتي وكلمتي مسموعة وعم ياخدوا برأيي. فهيدا شيء كتير بيعزز هيك بين كرامتهم، لانه بالنتيجة ما تنسى الكبير بالسن عنده عزة نفس وعنده كرامة وعنده هل هيك نوع من العنفوان إذا فينا نقول، لأنه بينبسط بالنتيجة إنه نحن بناخد برأيه. فهيدا شيء كتير مهم، هذا بيساعد كتير إنه يضل يحس حاله إنه هو موجود وكائن بيشارك بكل قرارات العائلة.
طب كيف فينا نساعده إنه ما يحس بالوحدة؟ إيه ملك حضرتك حكيتيهم هلأ وما يحس حاله مهمش، يعني كيف ممكن نقول للأهل يتعاملوا معه بطريقة معينة؟
أكيد أهم شيء ما يكون مهمش، أهم شيء ما يكون مهمل من عزل، لأنه هذا كتير بتأثر على حالته النفسية. وحتى إذا كان عم بيعاني من مرض معين بيتراجع كتير، لأنه مثل ما قلنا النفسية بتأثر على الصحة الجسدية. فأهم شيء أنه نضل نحسسه أنه هو له قيمة عنا، أنه نحنا عم ناخد برأيه وعم نشاركه بكل القرارات. فكتير مهم لكل شخص عم بيسمعنا وعنده حدا كبير بالعمر أنه ما يهمشه، بالعكس يحسسه أنه أنت بعدك موجود، أنت بعدك عنصر فعال، إن كان بالعائلة أو بالمحيط اللي أنت عايش فيه.
عم تمشي زيارات لدار أو دور الرعاية للمسنين، لأي مدى عندك أخبار معينة كيف عم يكونوا، بأي طريقة عم يتقبلوا أن يكونوا هن بعيدين عن العائلة
بمجتمعنا
نظرا للظروف اللي عايشين؟
أول شيء نحن بمجتمعنا اللبناني أو مجتمع العربي حتى في الناحية العاطفية، يعني بعدنا بدول الغرب بتلاقي انه عادي شخص عايش لحاله او صار كبير بالسن ما بيكون عبء على عائلته، بيكون بيروح على دور الرعاية، وبالتالي الدولة بتأمن تغطية النفقات، يعني يكونوا بهيك مراكز رعاية. ولكن للأسف عنا بلبنان بعده دور الرعاية بتكلف كتير، إن كان العائلة أو إن كان الفرد إذا ما عنده حدا. هلأ ما مثل ما قلنا ما كتير بيتقبل الشخص الكبير بالعمر نحن بمجتمعنا إنه
بس ما بيقدر يقول ما بيقول ما بيقبل يقول يمكن
لكن منهم بيعبروا منهم بيرفضوا ومنهم في أهليهم أو أولادهم أو عائلتهم بيتركوهم بحطوهم لأنه ما بكون يمكن عندهم وقت لإلهم أو بيحس حالهم إنه في هيدا عبء أو مسؤولية عليهم فبيكونوا مهملين. فهون كتير هذا موضوع كتير دقيق وكتير حساس وبعاني منه أكترية الأشخاص اللي بتشوف شخص وقت عائلته تحطه برعاية. وأنا بعرف ناس يعني عيشتهم
عطينا مثلا شو بيصير وأي طريقة
ست كبيرة بالعمر كنت أعرفها كانت عايشة ببيت ابنها وكانوا عم بيهتموا فيها بس وصلت لمرحلة صار بيطلب وضعها اهتمام ورعاية وسوان يعملوا لها كتير يعني خدمات طبية فاضطروا يحطوها بدور عجزي بمأوى. أكيد يعني ما بقى لقوا غير حل إذا بدك. ففاتت بهالمركز ما مرق جمعتين اتدهورت حالتها الصحية والنفسية وتوفت مع انه هي كانت بعدها بدي اقول مش انه صحتها منيحة بس ستابل يعني في وضعها مستقر ولكن فجأة اتدهورت صحتها وتوفت يعني هيك فجأة يعني مثل ما بيقولوا كانت بنتها عم بتطعميها وتوفيت بين إيديها. يعني كانت عم بتزورها ولكن حست بهذا الفراغ حست إنه يمكن هي صارت منبوزة من العيلة إنه أولادها ما بقى بدهم إياها وهي كانت من الأشخاص يعني اللي كلمتهم مش بيقولوا بتهدد
أكيد ما رح تتحمل نفسيا
يعني. عندها سلطة والأمر دايما بيرجع لها وبتعطي رأيها بالشادة والواردة ففجأة
كانت قادرة تعطي رأيها قادرة
كانت بعدها قادرة تعطي رأيها مع أنه كانت صحتها يعني صارت
عقليا كانت منيحة
عقليا كانت
شنيك ما قدرت تتحملت
ما قدرت تتحمل
أكيد
وأثرت كثير وتراجعت وتوفت. ف
يعني بس هيك إذا مسكر عيونه تفكر بمشهد مثل المدام اللي عم تحكي عنها الله يرحم نفسها لأي مدى اليوم وناس كبار بالسن واعيين أكيد صحته ما بقى تسمح لهم يمكن يعملوا أعمال كان يعملوها أول حسوا حالهم هني مركز رعاية. شو التفكير شو أنواع التفكير ممكن تطرق على راسهم وبالهم أكتر شيء بدو يفكروا شو عملوا لهالعائلة تكبرت وتعملت ولكن في بدلهم ما رح يقدروا يستوعبوا أنه لمصلحتهم حتى لو كانت النية صافي من الأولاد ما رح يقدروا يستوعبوا.
صحيح. وبعدين في لاحظت أنا من كذا من معارف يعني ما بدي أقول أنه من أشخاص بس بعرفهم كبار بالسن بيرددوا الكلمة أنه أنا يلي كانت أعمل وأنا يلي كانت القرار
اللي وصلوا له الفضل لإلي
أنا اللي كنت اهتم بشؤون كل العيلة وإركض للكل أنا هيك بصير فيي آخر شيء لهون بوصل. فهيدي الناحية النفسية كثير بتأثر كثير بتأثر على الفرد وعلى الأشخاص الكبار بالسن وهذا يلي بخليهم ما بيتقبلوا الوضع ما بيستوعبوا إنه نحنا ما فيها نرجع مثل ما كنا. هيدي الحياة هيدي نحنا يعني مرئين هذا مسار الحياة اللي نحنا ماشيين فيه بس صعب عليهم انه واحد يتقبل عن جد صعبة مش هينة اكيد مش هينة. وقد ما تقولي لهم انا بتفهم وضعكم وانا معكم وانا عم بسمعكم بس في شيء بينهم وبين حالهم ما بيتقبلوا هيدا الوضع يلي هن وصلوا له. هيدي من اصعب الامور يلي انت بدك تتعاملي مع شخص كبير بالسن
ويمكن بصير هي تتصور سيناريوهات معينه انه ما حدا بده يقعدني عنده ما حدا بده يعني
تخلوا عني ولو انا يلي ربيتهم انا يلي كبرتهم وانا يلي اهتميت فيهم هيك انا بصير هيدي بيرددوا وهيدي اخرتي هذا المصطلح يلي هن بيستعملوه هيك صرت انا هيك لهون وصلت. فبتعز عليهم الدنيا انه يصيروا هيك وحس حالهم انه مهملين مثل واحد يعني سريع التعبير انه كبوه بيقولوا انه هيك بين هلالين كبوه بالمأوى انه مثل هذا شيء غرض انه احنا عم نكب مثل بسلة مهملات انه هذا خلص ما بقى له عازة كبيني لا بالعكس.
طيب رولا شو انواع الإساءة اكثر شيء شائعة وإمتى معقول تكون كمان إساءة صامتة؟ كيف لازم ينتبهوا لها؟
إساءة صامتة هلأ كنتوا بشوية عم تحكوا عن
العنف.
العنف
ولا عنف
ولا عنف يعني هو الإهمال، التهميش، الحرمان، هود الإساءة، عدم المشاركة، عدم الاستجابة للطلبات، هذا نوع من العنف اللي هو بيؤدي لإساءة نفسية وبالتالي أكيد للإساءة الجسدية لأن بتأثر على صحته. فهيدي كتير هودول العوامل السلبية بتأثر على نفسيته للكبير بالسن.
عادة بيحكي
في منهم بيعبروا، في منهم بيعبروا
بيخبروا
بيعبروا بيخبروا حواليهم محيطهم، بس في منهم كمان بيتجنبوا أن يفتحوا هيك مواضيع، خاصة مع أولادهم، مع الأشخاص اللي بيهتموا فيهم، يلي قراب منهم، يلي هن
توقات الأزياء بتكون من أقرب الناس.
ما منشوف
عم
نشوف كتير من أقرب الناس من أولادهم، ياما منسمع ومنشوف إنه هذا العائلة ما بقى قادرة تهتم بالبي أو بالأم أو بالأم، بحطون بالمأوى.
أوقات عندهم بالبيت يضلوا ما يعملون منيح،
أوقات بالبيت
بالمأوى بكون أضمن لهم،
كان عنف لفظي، كان عنف جسدي، كان عنف استغلالي. في منهم مثلا بكون عندهم بثروة بيستغلون، بيضحكوا عليهم، بصيروا معاش تعويض، مع أنه هلا حاليا يعني معاش التقاعد أو التعويض يعني ما بقى كتير يحرز مثل ما بيقولوا، لأنه كمان هون مغبون حقوق للأشخاص المتقاعدين. فهون هيدا كل هدول الأمور بتأثر سلبا على كبير السن، وبالتالي بتخليه يتقوقع على حاله، بتخليه يحس بحزن، بكآبة، وممكن تودي لهيك
هي مش سعيدة.
صح.
لأي مدى اليوم المسن يلي صحته منيحة له دور بالمجتمع؟
له دور بالمجتمع أكيد جنى، لأنه إذا صحته العقلية
والبدنية
يعني أكيد سواد وسوا مع بعضهم، له دور، لأنه مثل ما قلنا هو بيكون خاصة الأشخاص المثقفين، الأشخاص اللي عندهم وعي وعندهم إدراك وعندهم فكر، فأكيد
كشعر
هذول كلهم في واحد. وعم نشوف بالتالي هلأ كل الجيل القديم من كتاب وشعرة إذا بترجعين هن موسوعة، وبيرجعوا بخبروك التاريخ بتفاصيله وبكل الأمور يلي قطعت، أكتر من شخص هلأ عم بيقرأ وعم بيراجع وعم بيتسقف، بيكونوا بعضهم عم بيتذكروا. هيدي شغلة أساسية، يعني هيدا هو الدور الأساسي والفعال للكبير بالسن.
طب هل ممكن دمجهم بمثلا ببرامج إذا بدك توعوية أو تطوعية، بمعنى أنه يحسوا عندهم شي عم يعملوه؟
أكيد
وما بين ضيخ الجماعة كما بيكون
ممكن هدول عم بينعملوا على مستوى مراكز اجتماعية أو جمعيات، بيشاركون أو مثلا بالرعاية، في كتير برامج بالرعاية للأشخاص للمسنين عم تنعمل. أنا بعرف مثلا برعيتنا بيجمعون
مثل كيف بيعمل، كيف بمضولون وقتهم،
بمضولون أول شي برامج ترفيهية، ممكن يظهروا يعملوا رحلة دينية، صلاة، يجمعون على غدا، يعملوا نهار ترفيهي، شو بحبوا يسلوا، يلعبوا طاولة، يلعبوا ورق، أو يقعدوا يصير في جلسات حوار، يشاركوا خبراتهم وأفكارهم، ويتذكروا كل واحد، خاصة إذا كانوا جيران وأصحاب بيعرفوا بعضهم من وقت قديم، فبخبروا بيعيشوا الأيام هيدا بليزير لقلهم، بينبسطوا، هيدا لزة لقلهم، يرجعوا على الماضي ويخبروا الأيام الحلوة يلي عيشوها سوا. فهون منشوف إيه بيعملوا هيك نشاطات وهيك جماعات، مثلا بخصصوا لنفطريت كل نهار أربعة لنفطريت، عنا لقاء على الساعة 6 بصالون الكنيسة، منتجمع كلنا، منقعد نشرب فنجان قهوة، و
بيجوا حدا معهم بيجوا لوحده؟
لا، بيكون حدا هو عم بدير الحلقة، هو عم بيوجههم، هو عم بيعمل أنيماسيون، عم بيعمل هذا النشاط الترفيهي، وبعدين بصير مثل عادة، بصيروا الأشخاص ينطروا من جمعة لجمعة، إنه بحس حاله هون إنه هني عندهم دور انه رايحين للفئة،
عندهم موعد،
عندهم موعد،
في حدا مبسوط فيهم بده يشوفهم
100%. وما بتعرفي قد ايه جنى هيدا الشيء عم بخليهم يرجعوا هيك ينتعشوا ويعيشوا ويحسوا حالهم انه موجودين، حدا عم يسأل عنهم، حدا عم بيهتم فيهم، عدا انه مثلا الخور رعية بيعمل نشاطات معهم. وبعدين في منهم ما بيقدروا يظهروا، يلي مثلا بالبيت ما بيقدروا يظهروا، ما بيقدروا يقوموا من التخت، بيزورون ببيوتهم، يمكن بيناولون، بيقعدوا بيشربوا فنجان قهوة سوا، بينبسطوا لانه في حدا عم بيزورهم. قد ايه مهمة هيدي الزيارة اللي تنعمل كمان اذا كان شخص مسن مش قادر يظهر، هيدا كمان شغل كتير أساسي. بيبقى ناطر مناطرة مين بده يجي يزوره، ومين بده يجي يسليه، مين بده يحكي معه،
مين بده يتذكره،
مين بده يتذكره.
عجب شعور شو بكين بصير دقيق تفكيره بأي طريقة،
دقيق وحساس،
حساس
كتير. يعني هيدا بصير عقلة شعر، بيرجع مثل الطفل المسن، بيرجع مثل ولد صغير بحاجة لاهتمام ورعاية. نفس الشيء مثل الولد الصغير. يعني هيدي الوجهتين من الحياة، المرحلتين من الحياة، المرحلة البداية والنهاية، هيدا من سنة الحياة بالنتيجة. فهون ايه الكبير بالسن المسن بحاجة، بيرجع مثل الطفل بالأكل، بالرعاية، بالاهتمام، بالغنج، بالعاطفة، بكل شيء. كيف كان الطفل الولد هو صغير نهتم فيه، بتحسي حالك رجعتي عم بتربي او عم بتهتمي بولد صغير.
بهالمشهد ذكرتينا اياه بالكنيسه او بعد تكون رايحين رحلات، لاي مدى بتحسي في اهتمام من فئه الشباب بالمسن؟
كتير مهمة هيدا الاندماج، هيدا الجيلين عم بيتلاقوا. وفي شبيبة، الشبيبة الملتزمة بالرعاية، أو الشبيبة يلي ملتزمة بنشاطات اجتماعية. عنا كتير شباب وصبايا بحبوا أعمال اجتماعية، حتى نحن بالمدارس في عنا حصص لا توعية الاجتماعية، منروح منزور لدور الرعاية ودور المسنين، وبنعملهم بالمناسبات، أعياد الميلاد، بعيد الفصح، بنعملهم مناسبات ونشاطات ترفيهية، بزرون بقدموا لهم هدايا، بيعملوا لهم نشاط هيك موسيقى واغاني، وبصيروا يتبيروا مع بعضهم. قد ايه بينبسطوا وقت الكبار بالعمر يصيروا يغنوا ويتبارزوا ويعملوا هيك، يعرضوا مواهبهم مثل ما بيقولوا. فهيدي شغله كثير بينبسطوا فيها بالفعل. قديه مهم هيك مثل ما قلنا، بما انه المسن بيرجع طفل صغير، قديه مهم ترسمي بسمه ترجع على وجه مسن. يعني هيدا شغله كتير حلوه، والفرق انه هون ما بتكلف شيء، بعدين هون بتشوف الفرحه على وجهه. يعني انا شخصيا بيأثر فيه الكبير اكثر من الطفل، لانه بتقول انه هذا الشخص عايش مرحله، يمكن هيك كان مرحله
طفل في امل، المسن في اسى.
صح،
انه هذا الفرق بين الاثنين. نفس الشيء، نفس
صحيح
انه بدهم مش مستقلين.
بكفي وقت تسمع الدعوه منه، هالابتسامه، هالمحبه يلي فيه، يلي بيقول لك كتر خيرك يا بنتي، الله يوفقك، هيدي بتحسيها طالعه من القلب. شو حلوه هالدعوه تسمعيها من شخص مسن، وانت بتكون يمكن ما عم بالنسبة لك ما عم تعمل شيء مهم، بس بالنسبة له بتكون عم تعمل شيء عظيم كتير. وهيدي بالفعل شيء مؤثر. وأنا عم بحكيك هون عن تجربة وعن خبرة بين خلال النشاطات والزيارات اللي عملناها لأشخاص مسنين.
طيب كأخصائيين اجتماعيين شو بتطالبوا بالنسبة للمسن؟
أهم شيء من طالبة
ضمان
بحقوقهم، ترجع حقوقهم بالضمان، ضمان الشيخوخة. قد ايه صرنا عم نسمع فيه كل سنة، بيقولوا بيرجعوا يفعلوا، بده يرجعوا يدرسوا، بعده بجوارير ما حدا عم بيرجع يطالب فيهم، ما حدا عم نسمع.
طيب مين بيحميهم
هلا حاليا؟ ما في، في مبادرات فردية او مجمع او جمعيات او مؤسسات اجتماعية
عم يطلعوا بإيدهم تحموهم.
لحمون يعني لا مش الكل جنا مش الكل عم بيكون عندهم عم بيقدروا يحصلوا على
طب شو حقوق المسن حقوق المسن
أهم شيء الرعاية والاهتمام بدءا من الرعاية الصحية الاجتماعية هيدا أهم شيء وبعدين يكون في دعم نفسي اجتماعي لأنه مثل ما حكينا إنه المسن بحاجة لهيدا الدعم بس بداية يكون في عنده رعاية صحية لأنه كل ما تقدمنا بالعمر كل ما نحن بنعرف إنه نحن بحاجة ليكون عنا هيدا الدعم الصحي لأنه بلي الشخص الكبير بالسن ما بيقدر يكفي ونهايته معروفة هلأ أكيد يعني هيدا واقع وعم نعيشه وعم نلمسه وعم نعرف عم نشوف إذا حدا ما عنده سند من أي مصدر أو من أي مورد للأسف عم بيكون مهمل ومهمش وما حدا عم بيطلع فيه
كنت عم تقول مطالب أنه أهم شيء الضمان
أهم المطالب لأنه هيدي حاجة ملحة و يعني عم نشوف قدي في ناس ما عم تقدر لا تفوت على المستشفى ولا تقدر تعمل فحوصات لا تقدر تأمن الدواء الأكل التغذية منه ما عم بيقدروا يحصلوا على لقمة العيش يعني قدي هدول مهمين هدول الأساس الاحتياجات الأساسية بحياة كل إنسان كيف تعالى إنسان شخص مسن وبحاجة لهذه الرعاية
طيب غير حقوق شو بعد مش عم ياخد
حقوق. مثل ما قلنا حقوق الاهتمام الرعاية الدعم
حد واجب العائلة يعني
واجب العائلة وبعدين يمكن في عندك أشخاص ما عندهم حدا ما عندهم ناس يهتموا فيهم عم بيكونوا يتأملون مأوى يتأملون مراكز يقدروا يقومون هلأ مثل ما قلنا في مؤسسات وفي مراكز بس بعدها نسبيا التكاليف أول شيء باهظة تكاليف كتير غالية هلأ في قسم تاخده على عتاقة الدولة ولكن بعدنا يعني كتير قليل نسبيا في ناس بعدنا منشوف لهلأ الناس عم بتنام على الطرقات في أشخاص مسنين بتشوفيهم قاعدين على الطريق عم بيشهدوا لأنه ما في حدا عم بيهتم فيهم فهدول الأساس هو احتياجات أساسية تكون في رعاية من قبل الدولة وللأسف هلأ نحن منا
بهيدا الوارد
عن
أولويات يعني
أنا دايما في أولويات
ما في خطة يعني ما في خطة وطنية واضحة
ما في خطة وطنية واضحة ودايما بنقول في أولويات ولكن أيمتى بيجي دور من هالأولويات شو الأولويات بالحياة بحياة المواطن
الصحة
أكيد الصحة
العيش
بكرامة المأوى الأكل التغذية هو أولويات بحياة كل شخص كيف لا إذا عم نحكي عن شخص مسن يلي ما عنده أي سند وأي مورد
يعني لا اجتماعيا ولا قانونيا اخدين حقوق
للأسف بعد في المبادرات الفردية والجمعيات
كيف عم يتم التنسيق بيناتهم مثلا
هلأ في أكيد في دائما تواصل مع الوزارات المعنية من قبل الجمعيات ولكن بعدها خجول منشوف أنه بعد في نقص كبير على هذا المستوى وبعد في حاجة كتير كبيرة وهذا الفراغ قد ما تعمل الجمعيات والمبادرات الفردية ما رح يقدروا يسدوا الفجوة الكبيرة أو الفراغ الكبير اللي تركته الدولة ونحن هلأ منا بوارد منا بصدد نقدر يعني الجواب بيقول أنه هلأ ما في تمويل دايما ما في تمويل طيب أيمتى رح يكون فيها التمويل أيمتى رح يكون يحصلوا على حقوقهم هدول الأشخاص يلي هن عم بيعتبروا فئة مهمشة من المجتمع ومثلهم مثل كتير إشكاليات وقضايا اجتماعية موجودة بمجتمعنا ما إلهم أي رعاية من الأشخاص يمكن ذوي احتياجات الخاصة من الأشخاص المشردين من الأشخاص المعنفين من المدمنين هاو كل الإشكاليات
طب الصرخة عم تصرخوا بعد ما لقيت أبدا حدا يسمع
للأسف للوقت الحاضر مثل ما قلنا في أكيد دايما في أيدي بيضة دايما في جمعيات دايما في مبادرات فردية ولكن ما حدا بيقدر يحل محل الدولة إذا ما في خطة اجتماعية وخطة وسياسة اجتماعية واضحة لا تقدر تحد من هيدي المشاكل والإشكاليات اللي نحنا مجتمعنا عم بيعاني منها ما رح نقدر نوصل على حل بالمدى القريب، بدنا نعمل خطة للمدى البعيد ليكون في خطة عمل ومنهجية متبعة ليقدروا يبلشوا يلاقوا حلول لهدول المشاكل والمصاعب
يعني
اللي
لها بدها وقت كتير طويل
مع الأسف
تيبلشوا فيها.
صحيح صحيح.
لكل شخص اليوم عنده مسن بدك تنصحيه بطريقة ما يرجع يندم فيما بعد، كيف يقدر يتعامل معه مسن أو مسنة، وبأي طريقة يخلي ولاده يقربوا منه كمان ويساعدوه، وخلي يضل عايش بكرامته ويموت بكرامته.
حبيت كثير قلت لحتى شخص ما يندم بعدين، لأنه مزبوطة بالفعل، وأنا بعرف كثير ناس ندموا كيف عملوا أهلهم بطريقة بعدين، بس خسرون تأخروا وعيوا على حالهم، أنا شو عملت، ليه هملته، ليه تركته، ليه
حمل هو محتاج له، طلع هو المحتاج لبيه أو لأمه.
أكيد أكيد. فأكيد نحن الكبير بالسن هو بركة بالعائلة، نعطيه إذا نحن ما قادرين نعطيه الدعم المادي، لأنه دايما واحد وقت نحكي عن المساعدة أو الدعم بنروح بروح راسنا دايما على الشق المادي، بس في اشياء كتير كمان بتتعوض او فينا نعوض له اياها غير الماديات، الحنان،
هو بحاجه له اكثر،
الحب، الاهتمام،
الغمره
البوسه، نعبر له عن حبنا،
يصغر له،
نصغي اهم شيء،
ينبسطوا باخباره،
لو عم نرجع نقول عم بعيده ينبسطوا، يخلوه يحس حاله انه انا موجود انا عايش، ما يحس يحسسوه انه هو عبء عليهم، لانه عن جد متى ما فقدوه وندموا بعدين بكون خلاص فات الأوان، بعيشوا بهالتأنيب الضمير، بده يضل يقولوا يا ريت يا ريت أنا هيك، وأنا عم بشتاق له، يا ريت تصرفت معه غير شيء، هذا كله ما بينفع، لأنه يفكروا أنه بالنتيجة كلنا واصلين على هالطريق وكلنا رح نكبر،
والعمر غدار. أنا عم خبركم من هذا
حياة دوارة، يعني أنا ونحن كلنا رح نكبر، كلنا رح نوصل لهذه المرحلة، فما نهمل كبارنا، ما نهملون، ما نهمشون، بالعكس نعطيهم كل الدعم، كل الرعاية والاهتمام يلي هن أكثر شيء بحاجة لإله.
صحيح. يعني بزمن هيدا السرعة وزمن النسيان اللي عم يصير معنا، لازم دايما نذكر اللي ربونا وما ننساهم.
صحيح.
شكرا لإليك الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، شكرا لهيدا اللقاء. طبعا ناطرينك شهر الجاي إذا الله راد.
إذا الله راد.
شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا. شكرا أيضا للزميل مارك البيتار المبتسم، تشوف عم شوف. بعطيكم موعد زربنا راد أربعة جي ضمن فكرة ورا فكرة حوالي الساعة 3، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.